بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذا اليوم الدرس 17 من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وصلنا فيها إلى إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وإثبات الرؤية أيضا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات فيها إثبات صفات السمع والبصر والرؤية، وتقدم معنا في الدرس الماضي إثبات صفة العين لله عز العينين لله عز وجل، وقلنا إن في الدرس الذي يليه وهو هذا إكمال وتتميم لما تقدم. فقوله قد سمع الله وقوله يسمع تحاوركما وقوله إن الله سميع في هذه الآية الأولى من المجادلة، سورة المجادلة، عبر عز وجل ب الماضي والمضارع وبالاسم، وهذه صيغ الاشتقاق، فقال قد سمع، وهذا إثبات لوقوع ذلك، والله يسمع هذا صيغة المضارع، وسميع إثبات للاسم، فهذا كله يدل على إثبات الصفة على وجه الحقيقة لله عز وجل، وأنها حقيقة لا مجاز، خلافا لقول المعطلة بأنها مجاز عن العلم. لأن العلم يكفي فيه أن يقول علم، ولكن لما جاء تصريف الفعل على هذه الصيغ من الماضي والمضارع، وإثبات الاسم لله عز وجل السميع، يدل على الحقيقة، وأنها صفة السمع حقيقة لله عز وجل، يدرك بها الأصوات. وعلى الوجه اللائق به تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كما قال عز وجل، كما في قوله في الآية التي بعدها: لقد سمع الله، أيضا بصيغة الماضي مع التأكيد باللام الموطئة للقسم، وقد التي للتحقيق، ذلك يدل على أن هذا حقيقة. كذلك الآية التي بعدها: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، فأثبت أنه يسمع. قال: ورسلنا لديهم يكتبون، فأثبت السمع، وكذلك أثبت أن الملائكة الذين أرصدهم الله يحصون ويكتبون أعمال العباد، سمع قولهم وكتب عليهم ذلك. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، كذلك فيها إثبات السمع. وأما صفة البصر ففي قوله: سميع بصير، الذي يراك حين تقوم، أسمع وأرى، فسيرى الله عملكم. فهي صفة حقيقة لله عز وجل، يدرك الله بها عز وجل، وهو لا يخفى عليه شيء، ففيها إثبات صفة الكمال له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ضد ذلك، أو ما هو ضد ذلك، وأثبت أنه سميع بصير. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأثبت أنه سميع بصير، وليس بأصم ولا غائب، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي خففوا وهونوا عليها، وادعوه بتؤدة، فإنه ليس بأصم لا يسمع حتى ترفع له الأصوات، ولا غائبا حتى ينادى نداء الغائب، بل إنه سميع بصير قريب من عباده. فصفة السمع والبصر صفة كمال، ونفيها عن الله تنقيص، فالذين ينفون صفة الكمال عن الله عز وجل، ينفون صفة السمع والبصر عن الله عز وجل، ويصرفونها لمعنى آخر، معنى العلم، فإنهم يتنقصونه تبارك وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. فهنا أثبت أنه يرى، وأن الذي ينفي ذلك ولا يعلم أن الله يرى هو الذي كذب وتولى، لأنه قال في سياق الآيات: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، أي هذا الكافر، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. فمن ينفي عن الله صفة الرؤية والسمع والبصر فهذا حال الكفار وليس حال المؤمنين. والله عز وجل عاب على المشركين أنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، وأخبر أن الدجال أعور، وأن ربكم ليس بأعور كما في الصحيحين. وفي آيات، في قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزلت في قصة مجادلة خولة بنت ثعلبة لما ظاهر منها زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه وتحاوره، فأنزل الله في هذه الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وفي البخاري تعليقا، وفي المسند وصححه الحاكم، عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآيات. فهذا فأثبتت قول عائشة قولها: سمع الذي وسع سمعه الأصوات، فأثبتت لله عز وجل السمع وأنه وسع الأصوات ويسمعها وإن خفيت على الناس. وهكذا كان السلف، ولذلك أجمع السلف على ذلك وإثبات ذلك على ما يليق بالله عز وجل. وأما قوله: ألم يعلم بأن الله يرى، فإنها نزلت في شأن أبي جهل حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند البيت، فأنزل الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت إن كان على الهدى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كذب وتولى، وهو الكافر أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى. فيا ويل الذين ينفون عن الله صفة الرؤية. وقوله: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، خطاب الله إلى موسى وهارون، يخبرهم عز وجل أنه يسمع وأنه معهم بعلمه وإحاطته ومعهم بتأييده وحفظه، وأنه يسمع ويرى لا يخفى عليه شيء. ثم ذكر المصنف قول الله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وذكر قوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ففي هذه الآيات إثبات صفة المكر والكيد والمحل، لكنها يقول العلماء إنها تأتي تثبت لله عز وجل على سبيل الكمال والمقابلة لمكر وكيد الأعداء. وهذا إثبات لصفات صفات فعلية اختيارية يفعلها متى شاء. وذكر العلماء أن هذه الصفات الفعلية لا يشتق منها له اسم عز وجل، فلا يقال ماكر أو كائد ونحو ذلك، بل تثبت الصفة على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة، مقابلة لهم، مقابلة الفعل، وليست المقابلة من باب المجاز كما يقول بعضهم، بل المراد بها على سبيل المقابلة مقابلة الفعل بالفعل. ولكن لا يعني ذلك أنه يشبه مكرهم وكيدهم، فمكر الله أعظم وكيده أعظم على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، فهو خير الماكرين وخير الكائدين بأعدائه. ولما كان المكر والكيد من الصفات التي لا تطلق على الله مطلقا، لا يشتق له منها اسم، لأن أسماء الله عز وجل حسنى، والحسنى هي البالغة في الحسن كماله وغايته، والمكر والكيد لا يطلق على الله مطلقا، لأنه قد يكون بالنسبة يعني صفة المكر والكيد مطلقا هكذا في حق غير الله، قد يكون على غير سبيل المدح إذا كان مكرا ابتداء بلا مقابلة. وكذلك الخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه لما كانت قد تكون خداعا على سبيل المدح وخداعا على سبيل الذم، وهو ما كان ظلما أو كان خداعا للآمن أو كان مكرا بالآمن أو كيدا به، لا يجوز أن يطلق على في حق الله عز وجل. أما إذا كان في مقابلة المخادعة أو مقابلة المكر والكيد، فإن الانتصار والانتقام من الأعداء الماكرين الكائدين المخادعين الانتصار منهم بمثل فعلهم، أعني المثلية، إطلاق المثلية ليس المثلية المشابهة، فإن مكروا يمكر بهم، وإن كادوا يكاد بهم، وإن خادعوا يخادعون، كان إطلاق ذلك في حق الله على سبيل المقابلة كان مدحا. ولذلك لما كان لفظ الكيد والمكر والخداع مجملا يحتمل المعنيين المدح والذم، لم يطلق على الله مطلقا ولكن على سبيل المقابلة، فقال عز وجل: ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا. فهي هنا صفة مدح، وكذلك قوله وهو شديد المحال في مقابلة الأعداء، أخذهم، لأن شدة المحال شدة الأخذ والحول والقوة، كما في قوله عز وجل: إن بطش ربك لشديد، وقوله: إن أخذه أليم شديد، فهو أخذ لأعدائه ليس ظلما لهم بل عقوبة على ظلمهم. وقوله عز وجل: والله خير الماكرين، أي أسرعهم مكرا أشدهم أخذا. وقد يكون المكر بهم والكيد بهم إما باستدراجهم كما قال عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين، فهو كيد، فكان كيده بهم بالاستدراج الإملاء لهم. ولذلك روى الإمام أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. فقوله والله خير الماكرين ذكرها الله عز وجل في سياق قصة مكر اليهود لقتل المسيح عيسى عليه السلام، فأنجاه الله منهم ورفعه إليه عز وجل، وجعل الشبه على الخائن الذي مكر بعيسى المسمى الرجل اليهوذا، وكان من أصحابه لكنهم رشوه وارتشى ودلهم على المكان الذي فيه عيسى، فلما جاءوا إليه ألقى الله الشبه على ذلك الخائن، فلما مكروا وكادوا مكر الله بهم ورد كيدهم عليهم، فوقع على هذا الماكر وعلى من معه من اليهود. وقوله ومكروا ومكر الله، لما أراد بعض الظلمة المكر بالنبي صالح عليه السلام وتقاسموا، قال عز وجل: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي بيات قتل، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. أرادوا المكر فمكر الله بهم، فقال عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فلذلك لما كان في مقابلة مكرهم مدح الله نفسه بالأخذ بعدوه وسماه مكرا، لأنه كيد لأعدائه. كذلك ولذلك الخيانة لم يصف الله نفسه بها، لأنه منزه عن الخيانة وليس لها وجه حسن حتى يوصف بها الرب عز وجل. قال تبارك وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، لأن الخيانة ليس لها وجه حسن ومحمود حتى يقال أنها خيانة مقابل خيانة، لأن الخيانة لا تأتي إلا في مقابلة الأمن ومقابلة العهد ومقابلة الوعد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع فيها، فقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لم يقل له فخنهم، لأن الخيانة لا تكون إلا مع التأمين مع الأمان، ولكن الإنسان إذا خشي من قوم أن يخونوه فلينبذ لهم العداوة على سواء على وضوح، ثم بعد ذلك يمكر بهم، لأنهم إذا كان بينه وبينهم عداوة واضحة سيسعون في المكر وهو يسعى في المكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. إذا تبين هذا فنقول إن خلاصة الأمر إن الله لما وصف نفسه بأنه خير الماكرين وأنه مكر ومكر عز وجل بهم وكادهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنما ذلك على سبيل المقابلة لفعلهم. وأنبه هنا إلى أن المراد على سبيل المقابلة مقصود مقابلة الفعل بمثله، وليس المراد به سبيل المقابلة ما يعبر عنه بعض ما يسميه هذا سماه مقابلة مجازية. لا، ليس هذا هو المراد. لما يطلقه بعض العلماء كابن جرير الطبري ونحوه ويقولون هذا على سبيل المقابلة، يقصدون به مقابلة فعلهم بمثله، وليس المقصود مثله أن يكون فعلهم كفعل الله تعالى الله، لكن المقصود به مكر كمكر مكر بمثل مكرهم، ولكنهم ليسوا كمكر الله، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يلزمنا سبيل المؤمنين، إنه جواد كريم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.